ولايته إلى طاعته، فيشمل القائم بالعبادة ولو بدون أن يذنب، ويشمل التائب من الذنب. فإن الرجل إذا قام يصلي يتعبد لله عز وجل يقال إنه أناب إلى الله، وإذا أذنب ثم استغفر وعاد يقال إنه أناب إلى الله أيضا. فالإنابة هنا تشمل الإنابة من ذنب فعله فتكون بمعنى التوبة، وتشمل الإنابة إلى الله القيام بطاعته فتكون أشمل وأعم. وفي قوله أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وهو أمر نسيت أن نبه عليه، فيه الإعراب الذي اختلف فيه علماء النحو، وهو أن النحويين اختلفوا في إعراب الجملة إذا كانت مصدرة بهمزة الاستفهام وبعدها حرف عطف. فقيل إن الهمزة أعني همزة الاستفهام داخلة على شيء مقدر بحسب السياق، وقيل إن الهمزة داخلة على الجملة الموجودة بدون تقدير، وأن حرف العطف كان من حقه أن يتقدم على الهمزة لكنها قدمت عليه لأن لها الصدارة. فعلى الوجه الأول يكون التقدير في قوله أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم، أغفلوا أو أعرضوا وما أشبه ذلك. وأما على الثاني فلا حاجة إلى هذا التقدير، بل نقول إن الهمزة للاستفهام والف حرف عطف وتأخرت عن الهمزة لأن لها الصدارة. أيهما أحسن؟ الثاني أحسن، يعني كوننا نقول إن الهمزة داخلة على هذه الجملة نفسها أولى، وذلك لأن القول الأول قد يعوزك تقدير المحذوف، يعني بمعنى أنه يصعب عليك أن تقدر المحذوف، أما هذا فبناء على أنه على أن الجملة هذه معطوفة على ما سبق لا تحتاج إلى تقدير فلا تتعب فيه. ثم قال الله عز وجل ولقد آتينا داود منا فضلا، الواو حرف عطف ويجوز أن تكون للاستئناف، واللام موطئة للقسم. نعم كيف؟ لا باقي شوي. طيب اللام موطئة للقسم وقد للتحقيق، ومثل هذا التركيب يأتي في القرآن كثيرا ويقال فيه إن الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر واللام وقد. فتقدير هذه الجملة والله لقد آتينا داود منا فضلا، والله لقد آتينا داود منا فضلا. نعم. طيب هل يجوز أن تحذف اللام؟ نعم يجوز. قال الله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا أغشاها والسماء وما بناها إلى أن قال قد أفلح من زكاها. هذا جواب القسم. ويجوز في قد أفلح من زكاها في غير القرآن أن نقول نعم لقد أفلح. طيب وهل يجوز أن تحذف اللام وقد؟ نعم نعم يجوز، كقوله والسماء ذات الورود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. فقتل هذا جواب القسم، ليس فيه قد ولا لا. فصار جواب القسم إذا كان فعلا ماضيا جاز فيه ثلاثة أوجه: أن يقترن باللام وقد، أن يقترن بقد، أن تحذف عنه اللام وقد. لكن لا تحذف اللام ولا تحذف قد في الغالب إلا إذا طال القسم، أما إذا لم يطل فإنها لا تحذف. طيب إذا قلت والله لقد قام زيد صح. والله لقد قام زيد، صحيح ولا لا؟ صحيح، وهذا هو الأصل. والله قد قام زيد، هذا أيضا صحيح، حذفنا اللام. والله قام زيد، هذا أيضا صحيح، حذفنا منه اللام. وقد، والله أعلم. من فائد الآية الكريمة وقال الذين كفروا هل ندلكم إلى آخره، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الإيمان باليوم الآخر. من أين يتوخذ؟ من قوله ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عتو الكافرين واستعلائهم واستكبارهم، حيث عبروا بهذا التعبير ساخرين بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائدها نعم، ووجه علو من استكبارهم، أولا السخرية بهذا النبأ، والثاني تحقير النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث وصفه بأنه لا تخلو حاله من أحد أمرين، إما كاذب وإما مجنون. هذه ثلاث أوجه كلها تدل على علو هؤلاء الكافرين واستكبارهم وعنادهم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الأذى، وأنه صبر، لأن أمرا يصل إلى هذا الحد في الاستخفاف به والاستهانة بخبره لا شك أنه يؤثر على نفسه تأثيرا بالغا. وأعتقد أن صاحب الدعوة إذا أوذي بمثل هذا الإذى كان أشد عليه من أن يضرب ويحبس. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل، حيث يعيد هذا الخلق بعد أن يتمزق كل تمزق، لأنه ظاهر من قولهم ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق. ومن فوائدها أن الكافرين الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بالله. من أين تؤخذ؟ أفترى على الله كذبا، أفترى على الله كذبا. ومن فوائدها بيان قبح الافتراء على الله، وحتى إن الكافرين يستقبحونه بقوله أفترى على الله كذبا. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن أعداء الرسل، بل أعداء دعوة الرسل، يكيلون السب والقدح والعيب لما جاءت به الرسل أو للرسل ولما جاءوا به، بقولهم أفترى على الله كذبا أم به جنة. ومعلوم أن كلام الكاذب وكلام المجنون ليس بمقبول، فهم يأتون بعبارات التشويه والتقبيح حتى لا يقبل الحق. وهل هذا جار إلى وقتنا هذا؟ نعم جار إلى وقتنا هذا، لأن أعداء دعوة الرسل لا يزالون إلى يوم القيامة، ولكن على أتباع الرسل أن يصبروا وأن لا يثني عزمهم مثل هذا الكلام، لأنهم على الحق. نعم، كما قال الله تعالى إنك على الحق المبين. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن الله عز وجل تكفل ببيان الحق وإظهاره وإبطال الباطل واندحاره، لقوله تعالوا هنا يا جماعة، لا كلكم من جهاد، تعالوا من الجهاد، لقوله بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. ومن فوائدها أيضا أن الكفر يوجب عدم قبول الحق والاهتداء به،
تؤخذ من قوله في العذاب والضلال البعيد، وفي للظرفية، ومعناه أن الضلال محيط بهم من كل جانب. ولهذا قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فإذا لم يؤمن الإنسان بالحق بقي في ضلال، والشاهد على هذا كثير، الشواهد على هذا كثيرة. استمع إلى مثل هذه الآية وإلى قوله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، يعني مضطرب مختلف. فكل من كذب بالحق فإنه لا يزداد إلا ضلالا، حتى لو جاءته الآيات البينات الظاهرات فإنه لا ينتفع بذلك. وأما الذين في قلوبهم مرض، نعم، فزادتهم إيش؟ رجسا إلى رجسهم، وماتوا وهم كافرون، مع أنها آيات بينات واضحات. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب النظر والاعتبار للي بعدها قصدي. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم. من فوائد هذه الآية وجوب النظر والاعتبار فيما حصل من الآيات في السماء والأرض، لقوله أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، لأن هذا الاستفهام للتوبيخ، ولا يوبخ إلا على ترك واجب. ومن فوائد الآية الكريمة أن في السماوات والأرض آيات، لكنها لمن؟ للعبد المنيب إلى الله. وأما من لا يريد الإنابة إلى ربه فإنه لا ينتفع بهذه الآيات، حتى لو رأى ونظر فيها وفكر فإنه لا ينتفع. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله، لقوله إن نشأ نخسف بهم الأرض. ومن فوائدها أيضا أن ما يحصل من الخسف والزلازل والنوازل فإنه بإذن الله عز وجل عقوبة للعباد واعتبارا، خلافا لمن قال إن هذه أمور طبيعية لا تدل على غضب الله عز وجل ولا على إنذاره، كما هو رأي من لا يؤمن بالله. فالخسف في الأرض عقوبة، وما يأتي من الصواعق والكوارث الأفقية فهي أيضا عقوبة. ولهذا قال إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى محيط بالعباد، لا يمكنهم الفرار من قضائه وقدره. انتبه يا أخ، إيش اسمك؟ طلال. نعم، لا تكن تطل على الناس، كل من جاء طللت عليه. نعم، خل طلالك على دراستك. طيب، أن الله تعالى محيط بكل شيء لا مفر للعباد منه، لقوله نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل يمن على العبد بظهور الآيات له حتى يتبين له الحق، لقوله إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. وإذا من الله على العبد بالنظر في آياته والتدبر ازداد بذلك إيمانا بالله عز وجل، وإيمانا بما تقتضيه هذه الآيات من صفاته، فإن كل آية تدل على صفة معينة من صفات الله. فإنزال المطر مثلا يدل على القدرة والعلم والرحمة، وكونه في وقت مناسب يدل على الحكمة. كل شيء مما يقع في السماء والأرض فإنه يدل على صفة من صفات الله تعالى تناسبه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن في السماء والأرض آيات عظيمة لمن نظر وتدبر، وهذا أثبته الله تعالى في القرآن في مواضع كثيرة. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي الأرض قطع متجاورات، وجنات من أعناب وزرع ونخيل صوان يسقى ماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فكل من تدبر ما في السماء وما في الأرض وما بينهما تبين له من آيات الله ما يقوي إيمانه ويزيده طمعا في فضل الله تعالى وخوفا من عقابه. ونبدأ الدرس الجديد الآن في قوله ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوّبي معه والطير. آتينا بمعنى أعطينا، وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر، وكل فعل ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر يسمى من باب أعطى وكسى، من باب أعطى وكسى. فهنا آتينا داود منا فضلا، داود المفعول الأول وفضلا المفعول الثاني، ولا يمكن أن يكون هذا مبتدا وخبرا. لو قلت داود فضل يصلح؟ ما يصلح. طيب، ويقال أتينا، ولكنها يختلف معناها عن آتينا، بمعنى بل معنى أتينا جئنا. قال الله تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، وقال تعالى أتى أمر الله أي جاء أمر الله. قال ولقد آتينا داود منا فضلا، داود هو أحد أنبياء بني إسرائيل، وهو بعد موسى ولا قبله؟ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيله. وفي القصة أن داود كان منهم، إذن فهو بعد موسى، وهو نبي من الأنبياء، وقد أنكرت اليهود لعنة الله عليهم كونه نبيا ووصفوه بأنه ملك، وقد كذبوا في ذلك، فإنه كان نبيا من أنبياء الله الذين يجب علينا أن نؤمن بهم، ولا يتم إيماننا إلا بالإيمان بهم، لأن أركان الإيمان كما نعلم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهو أيضا رسول، لأن كل نبي ذكر في القرآن فهو رسول. قال ولقد آتينا داود منا فضلا، منا فبدأ بالجهة قبل الفضل ليتبين عظم ذلك الفضل، لأن الشيء إذا نسب إلى جهة عظيمة كان ذلك كان عظيما، كما في قوله في الحديث الصحيح واغفر لي مغفرة من عندك وارحم من عندك، فأضافها إلى الله حتى يتبين بذلك عظمها. آتينا داود منا فضلا نبوة وكتابا، وهذا الذي فسر المؤلف الآية به من باب التمثيل، فإن الله أعطاه النبوة والرسالة أيضا وأعطاه الكتاب. قال الله تعالى وآتينا داود زبورا، وهل أعطاه شيئا آخر غير هذا؟ نعم، ولهذا نكر كلمة فضل، جاءت منكرة لتشمل كل ما أعطيه من فضل، سواء كان ذلك دينيا أو دنيويا. وكان داود عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس صوتا وترنما بالذكر، حتى أن الله عز وجل أمر الجبال أمرا إما كونيا وإما شرعيا، قال لها يا جبال أوّبي معه، أوّب بمعنى رجع، ومنه الأواب أي الرجاء إلى الله، ومنه آب يؤوب أوبا بمعنى رجع، فأوّبي معه أي رجعي معه، والترجيع معناها أن تردد الصوت الذي يقوله. فمثلا إذا قرأ سمعت كأن الجبال التي حوله كلها تقرأ بقراءته، وهذا غير ما نسمعه نحن من الصدى الذي يحصل لكل إنسان، لأن هذا الصدى الذي يحصل لكل إنسان إذا كانت قد أحاطت به الجبال هذا أمر طبيعي، لكن هذا الذي أوتيه داود فوق ذلك، فكانت الجبال ترجع معه، وذلك لحسن صوته ونغماته، حتى إن الجبال ترجع معه بأمر الله سبحانه وتعالى. والطير يقول بالنصب عطفا على محل الجبال. كيف؟ يا جبال، هذه منادى ولا لا؟ مبني على الضم في محل نصب، وإنما بني على الضم وهو نكرة لأنه مقصود، والنكرة المقصودة بمعنى العلم، النكرة المقصودة بمعنى العلم، فلهذا بنيت على الضم. لو تجون هنا يا جماعة عشان يكون اكتفاتي سواء. طيب، الطير لو عطفت على اللفظ يا جبال لكانت مرفوعة مبنية على الضم، لكنها عطفت على محل الجبال وهو النصب، يعني وكذلك أمر الله الطير بأن ترجع معه، فكانت الطيور في جو السماء تقف عند سماع قراءة داود عليه الصلاة والسلام وترجع معه، ترجع. وأنت إذا تصورت هذا الأمر وأن رجلا يقرأ الزبور بذلك القراءة والنغمات الجميلة ثم الطيور من فوق تسبح والجبال، لا شك أنه مشهد عظيم ورهيب، كل شيء يقرأ في قراءة في هذا الرجل بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. وقوله وألنا له الحديد، ألنا له الحديد فكان في يده كالعجين، ألنا له الحديد أي جعلناه لينا بيده حتى إنه كالعجين في يد أحدنا. وهل المراد أن الله ألانه له بالوسائل التي تلين الحديد سخرت له وهيئت له، أو أن الله ألان له الحديد بغير السبب المعلوم؟ يرى بعض الناس أنه الأول، وأن المراد بقوله ألنا له الحديد أي يسرنا له الأسباب التي تلين ذلك الحديد، لأن تيسير الأسباب لا شك من نعمة الله. أرأيت لو أنك تريد أن تعكف صيخة من الحديد وعندك نار ضعيفة تتعب في ذلك ولا لا؟ لكن لو كان عندك نار قوية جدا كان في خلال دقائق قليلة يلين هذا الحديد كما تشاء. فيرى بعض العلماء أن المراد من تلين الحديد لداود تيسير الأسباب التي يسرع بها لينه، ولكن بعض أهل العلم يقول إن الله ألان له الحديد بغير سبب بل بقدرة الله عز وجل، وجعل الله ذلك آية له، كما جعل الله عصا موسى إذا نزلت في الأرض صارت حية، وإذا رفعها صارت عصا في آن واحد في لحظة واحدة. فالله على كل شيء قدير، والذي جعل الحديد صلبا قادر على أن يجعله لينا. وعندي أن هذا أقرب إلى المعنى، أولا لأن الله قال ألنا له فجعل التلين مضافا إليه، إشارة إلى أن لينا هذا الحبيب بمجرد القدرة. نعم، وكوننا نقول إن هذا بأسباب عادية لكنها يسرت له، هذا خلاف ظاهر الآية. ثم لو قلنا بهذا القول هل تكون هذه آية له؟ ها؟ لا، لأن كل من تيسر له أسباب إلانة الحديد ألان الله له الحديد. طيب، ألان الله له الحديد حتى صار بيده مثل العجين، يقدر على أن يدوره، على أن يجعله دقيقا، على أن يجعله غليظا، حسب ما يريد. ولهذا قال أن يعمل سابغات، هذه الحكمة من كون الله ألان له الحديد، أن يعمل منه الدروع للمجاهدين في سبيل الله. قال أن يعمل سابغات، أفادنا المؤلف رحمه الله بقوله وقلنا أن يعمل، وقلنا أن يعمل، أن مصدرية حذف عاملها والتقدير، وقلنا أن يعمل أي بأن يعمل أي بالعمل. ويحتمل أن تكون أن تفسيرية، وأن نقدر المحذوف بأوحينا، وأوحينا إليه أن يعمل، لأن أن التفسيرية هي التي سبقها معنى القول دون حروفه، وهذا أقرب من تقدير المؤلف. وأن يعمل أي وأوحينا إليه أن يعمل سابغات. طيب، اعمل بمعنى اصنع، منين؟ قال منه أي من الحديد سابغات. وش بعد عندكم؟ دروعا بالنصب، أنا عندي ما هي منصوبة، عن كوامل يجرها لابسها على الأرض. سابغات فسرها المؤلف بقوله كوامل يجرها صاحبها على الأرض، وأفادنا بقول الدروعا أفادنا بأن سابغات صفة لموصوف محذوف، أولا، وهذا المحذوف تقديره دروعا، وحذف الموصوف جائز. قال ابن مالك وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. طيب، السابق من كل شيء هو الكامل الظافي التام، ومنه قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي أتمها وأكملها. ومنه إسباغ الوضوء أي إتمامه وإكماله. فهذه الدروع السابغات يعني الوافيات الكوامل التي تمنع لابسها من أن يناله أذى. وأما قول المؤلف يجرها لابسها على الأرض ففي هذا نظر، لأنه ليس هناك حاجة إلى أن يجرها على الأرض، ولأنها إذا بلغت إلى هذا المستوى فربما تعيق من الكر والفر. والمعروف أن الدروع تصل إلى الركبة فقط، هذا غايتها، لأنها حديد، وإذا لبس الإنسان حديدا يصل إلى الأرض فإنه سيكون مكبرا بالأغلال. فالواجب أن نقول سابغات أي كاملات ليس فيها نقص، وكمال كل شيء بحسبه، كمال كل شيء بحسبه. طيب، أن يعمل سابغات. وقدر في السرد، قدر أي نسجل الدروع، قيل لصانعها سراد أي اجعله بحيث تتناسب حلقه. قدر في السرد يعني السرد معناه نسج الدروع، نسج الدرع كما ينسج الثوب من القطن ومن الصوف، ينسج الدرع من الحديد. ومعنى التقدير في السرد أي اجعل هذا السرد أي النسج مقدرا متناسبا، مقدرا متناسبا. من التقديم
إلى طاعته، فيشمل القائم بالعبادة ولو بدون أن يذنب، ويشمل التائب من الذنب. فإن الرجل إذا قام يصلي يتعبد لله عز وجل يقال إنه أناب إلى الله، وإذا أذنب ثم استغفر وعاد يقال إنه أناب إلى الله أيضا. فالإنابة هنا تشمل الإنابة من ذنب فعله فتكون بمعنى التوبة، وتشمل الإنابة لله القيام بطاعته فتكون أشمل وأعم. وفي قوله أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وهو أمر نسيت أن نبه عليه، فيه الإعراب الذي اختلف فيه علماء النحو، وهو أن النحويين اختلفوا في إعراب الجملة إذا كانت مصدرة بهمزة الاستفهام وبعدها حرف عطف. فقيل إن الهمزة يعني همزة الاستفهام داخلة على شيء مقدر بحسب السياق، وقيل إن الهمزة داخلة على الجملة الموجودة بدون تقدير، وأن حرف العطف كان من حقه أن يتقدم على الهمزة لكنها قدمت عليه لأن لها الصدارة. فعلى الوجه الأول يكون التقدير في قوله أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وخلفهم، أغفلوا أو أعرضوا وما أشبه ذلك. وأما على الثاني فلا حاجة إلى هذا التقدير، بل نقول إن الهمزة للاستفهام والف حرف عطف وتأخرت عن الهمزة لأن لها الصدارة. أيهما أحسن؟ الثاني أحسن، يعني كوننا نقول إن الهمزة داخلة على هذه الجملة نفسها أولى، وذلك لأن القول الأول قد يعوزك تقدير المحذوف، يعني بمعنى أنه يصعب عليك أن تقدر المحذوف. أما هذا فبناء على أنه على أن الجملة هذه معطوفة على ما سبق لا تحتاج إلى تقدير فلا تتعب فيه. ثم قال الله عز وجل ولقد آتينا داود منا فضلا، الواو حرف عطف ويجوز أن تكون للاستئناف، واللام موطئة للقسم. نعم كيف؟ لا باقي شوي. طيب اللام موطئة للقسم وقد للتحقيق، ومثل هذا التركيب يأتي في القرآن كثيرا ويقال فيه إن الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر واللام وقد. فتقدير هذه الجملة والله لقد آتينا داود منا فضلا، والله لقد أتنا داود منا فضلا. نعم. طيب هل يجوز أن تحذف اللام؟ نعم يجوز. قال الله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا أغشاها والسماء وما بناها إلى أن قال قد أفلح من زكاها. هذا جواب القسم. ويجوز في قد أفلح من زكاها في غير القرآن أن نقول نعم لقد أفلح. طيب وهل يجوز أن تحذف اللام وقد؟ نعم نعم يجوز، كقوله والسماء ذات الورود واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. فقتل هذا جواب القسم، ليس فيه قد ولا لا. فصار جواب القسم إذا كان فعلا ماضيا جاز فيه ثلاثة أوجه: أن يقترن باللام وقد، أن يقترن بقد، أن تحذف عنه اللام وقد. لكن لا تحذف اللام ولا تحذف قد في الغالب إلا إذا طال القسم، أما إذا لم يطل فإنها لا تحذف. طيب، إذا قلت والله لقد قام زيد، صح؟ والله لقد قام زيد، صحيح ولا لا؟ صحيح، وهذا هو الأصل. والله قد قام زيد، هذا أيضا صحيح، حذفنا اللام. والله قام زيد، هذا أيضا صحيح، حذفنا منه اللام وقد. والله أعلم.
من فائد الآية الكريمة وقال الذين كفروا هل ندلكم إلى آخره، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الإيمان باليوم الآخر. من أين يتوخذ؟ من قوله ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عتو الكافرين واستعلائهم واستكبارهم، حيث عبروا بهذا التعبير ساخرين بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائدها ووجه علو استكبارهم: أولا السخرية بهذا النبأ، والثاني تحقير النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث وصفه بأنه لا تخلو حاله من أحد أمرين: إما كاذب وإما مجنون. هذه ثلاث أوجه كلها تدل على علو هؤلاء الكافرين واستكبارهم وعنادهم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الأذى، وأنه صبر، لأن أمرا يصل إلى هذا الحد في الاستخفاف به والاستهانة بخبره لا شك أنه يؤثر على نفسه تأثيرا بالغا. وأعتقد أن صاحب الدعوة إذا أوذي بمثل هذا الإذى كان أشد عليه من أن يضرب ويحبس. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل، حيث يعيد هذا الخلق بعد أن يتمزق كل تمزق، لأنه ظاهر من قولهم ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق. ومن فوائدها أن الكافرين الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بالله. من أين تؤخذ؟ أفترى على الله كذبا، أفترى على الله كذبا. ومن فوائدها بيان قبح الافتراء على الله، وحتى إن الكافرين يستقبحونه بقوله أفترى على الله كذبا. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن أعداء الرسل بل أعداء دعوة الرسل يكيلون السب والقدح والعيب لما جاءت به الرسل أو للرسل ولما جاءوا به، بقولهم أفترى على الله كذبا أم به جنة. ومعلوم أن كلام الكاذب وكلام المجنون ليس بمقبول، فهم يأتون بعبارات التشويه والتقبيح حتى لا يقبل الحق. وهل هذا جار إلى وقتنا هذا؟ نعم جار إلى وقتنا هذا، لأن أعداء دعوة الرسل لا يزالون إلى يوم القيامة، ولكن على أتباع الرسل أن يصبروا وأن لا يثني عزمهم مثل هذا الكلام، لأنهم على الحق. نعم، كما قال الله تعالى: إنك على الحق المبين. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن الله عز وجل تكفل ببيان الحق وإظهاره وإبطال الباطل واندحاره، لقوله: تعالوا هنا يا جماعة، لا كلكم من الجهاد، تعالوا من الجهاد، لقوله: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. ومن فوائدها أيضا أن الكفر يوجب عدم قبول الحق والاهتداء به، تؤخذ من قوله: في العذاب والضلال البعيد. وفي الظرفية، ومعناه أن الضلال محيط بهم من كل جانب. ولهذا قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فإذا لم يؤمن الإنسان بالحق بقي في ضلال، والشاهد على هذا كثير، الشواهد على هذا كثيرة. استمع إلى مثل هذه الآية وإلى قوله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، يعني مضطرب مختلف. فكل من كذب بالحق فإنه لا يزداد إلا ضلالا، حتى لو جاءته الآيات البينات الظاهرات فإنه لا ينتفع بذلك. وأما الذين في قلوبهم مرض، نعم، فزادتهم إيش؟ رجسا إلى رجس، وماتوا وهم كافرون، مع أنها آيات بينات واضحات. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب النظر والاعتبار للي بعدها قصدي: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم. من فوائد هذه الآية وجوب النظر والاعتبار فيما حصل من الآيات في السماء والأرض، لقوله: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، لأن هذا الاستفهام للتوبيخ، ولا يوبخ إلا على ترك واجب. ومن فوائد الآية الكريمة أن في السماوات والأرض آيات، لكنها لمن؟ للعبد المنيب إلى الله. وأما من لا يريد الإنابة إلى ربه فإنه لا ينتفع بهذه الآيات، حتى لو رأى ونظر فيها وفكر فإنه لا ينتفع. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله، لقوله: إن نشأ نخسف بهم الأرض. ومن فوائدها أيضا أن ما يحصل من الخسف والزلازل والنوازل فإنه بإذن الله عز وجل عقوبة للعباد واعتبارا، خلافا لمن قال إن هذه أمور طبيعية لا تدل على غضب الله عز وجل ولا على إنذاره، كما هو رأي من لا يؤمن بالله. فالخسف في الأرض عقوبة، وما يأتي من الصواعق والكوارث الأفقية فهي أيضا عقوبة. ولهذا قال: إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى محيط بالعباد، لا يمكنهم الفرار من قضائه وقدره. انتبه يا أخ، إيش اسمك؟ طلال. أي نعم، لا تكن تطل على الناس، كل من جاء طللت عليه. نعم، خل طلالك على دراستك. طيب، أن الله تعالى محيط بكل شيء لا مفر للعباد منه، لقوله: نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل يمن على العبد بظهور الآيات له حتى يتبين له الحق، لقوله: إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. وإذا من الله على العبد بالنظر في آياته والتدبر ازداد بذلك إيمانا بالله عز وجل، وإيمانا بما تقتضيه هذه الآيات من صفاته، فإن كل آية تدل على صفة معينة من صفات الله. فإنزال المطر مثلا يدل على القدرة والعلم والرحمة، وكونه في وقت مناسب يدل على الحكمة. كل شيء مما يقع في السماء والأرض فإنه يدل على صفة من صفات الله تعالى تناسبه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن في السماء والأرض آيات عظيمة لمن نظر وتدبر، وهذا أثبته الله تعالى في القرآن في مواضع كثيرة. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي الأرض قطع متجاورات، وجنات من أناب وزرع ونخيل صوان يسقى ماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فكل من تدبر ما في السماء وما في الأرض وما بينهما تبين له من آيات الله ما يقوي إيمانه ويزيده طمعا في فضل الله تعالى وخوفا من عقابه. ونبدأ الدرس الجديد الآن في قوله: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أولي معه والطير. آتينا بمعنى أعطينا، وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. وكل فعل ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر يسمى من باب أعطى وكسى، من باب أعطى وكسى. فهنا آتينا داود منا فضلا، داود المفعول الأول وفضلا المفعول الثاني، ولا يمكن أن يكون هذا مبتدا وخبرا. لو قلت داود فضل يصلح؟ ما يصلح. طيب، ويقال أتينا، ولكنها يختلف معناها عن آتينا، بل معنى أتينا جئنا. قال الله تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. وقال تعالى: أتى أمر الله، أي جاء أمر الله. قال: ولقد آتينا داود منا فضلا. داود هو أحد أنبياء بني إسرائيل، وهو بعد موسى ولا قبله؟ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وفي القصة أن داود كان منهم، إذن فهو بعد موسى، وهو نبي من الأنبياء، وقد أنكرت اليهود لعنة الله عليهم كونه نبيا ووصفوه بأنه ملك، وقد كذبوا في ذلك، فإنه كان نبيا من أنبياء الله الذين يجب علينا أن نؤمن بهم، ولا يتم إيماننا إلا بالإيمان بهم، لأن أركان الإيمان كما نعلم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهو أيضا رسول، لأن كل نبي ذكر في القرآن فهو رسول. قال: ولقد آتينا داود منا فضلا. منا فبدأ بالجهة قبل الفضل ليتبين عظم ذلك الفضل، لأن الشيء إذا نسب إلى جهة عظيمة كان ذلك كان عظيما، كما في قوله في الحديث الصحيح: واغفر لي مغفرة من عندك وارحمني من عندك، فأضافها إلى الله حتى يتبين بذلك عظمها. آتينا داود منا فضلا، نبوة وكتابا. وهذا الذي فسر المؤلف الآية به من باب التمثيل، فإن الله أعطاه النبوة والرسالة أيضا، وأعطاه الكتاب. قال الله تعالى: وآتينا داود زبورا. وهل أعطاه شيئا آخر غير هذا؟ نعم، ولهذا نكر كلمة فضل، جاءت منكرة لتشمل كل ما أعطيه من فضل، سواء كان ذلك دينيا أو دنيويا. وكان داود عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس صوتا وترنما بالذكر، حتى أن الله عز وجل أمر الجبال أمرا إما كونيا وإما شرعيا، قال لها: يا جبال أوبي معه. أوب بمعنى رجع، ومنه الأواب أي ها أي الرجاء إلى الله، ومنه آب يؤوب أوبا بمعنى رجع. فأوبي معه أي رجعي معه، والترجيع معناها أن تردد الصوت الذي يقوله. فمثلا إذا قرأ سمعت كأن الجبال التي حوله كلها تقرأ بقراءته، وهذا غير ما نسمعه نحن من الصدى الذي يحصل لكل إنسان، لأن هذا الصدى الذي يحصل لكل إنسان إذا كانت قد أحاطت به الجبال هذا أمر طبيعي، لكن هذا الذي أوتيه داود فوق ذلك، فكانت الجبال ترجع معه، وذلك لحسن صوته ونغماته، حتى إن الجبال ترجع معه بأمر الله سبحانه وتعالى. والطير، الطير يقول بالنصب عطفا على محل الجبال، كيف؟ يا جبال، هذه منادى ولا لا؟ مبني على الضم في محل نصب، وإنما بني على الضم وهو نكرة لأنه مقصود، والنكرة المقصودة بمعنى العلم، النكرة المقصودة بمعنى العلم، فلهذا بنيت على الضم. لو تجون هنا يا جماعة عشان يكون اكتفاتي سواء. طيب، الطير لو عطفت على اللفظ يا جبال لكانت مرفوعة مبنية على الضم، لكنها عطفت على محل الجبال وهو النصب، يعني وكذلك أمر الله الطير بأن ترجع معه، فكانت الطيور في جو السماء تقف عند سماع قراءة داود عليه الصلاة والسلام وترجع معه، ترجع. وأنت إذا تصورت هذا الأمر، وأن رجلا يقرأ الزبور بذلك القراءة والنغمات الجميلة، ثم الطيور من فوق تسبح والجبال، لا شك أنه مشهد عظيم ورهيب، كل شيء يقرأ في قراءة هذا الرجل بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. وقوله: وألنا له الحديد، ألنا له الحديد فكان في يده كالعجين. ألنا له الحديد أي جعلناه لينا بيده، حتى إنه كالعجين في يد أحدنا. وهل المراد أن الله ألانه له بالوسائل التي تلين الحديد سخرت له وهيئت له، أو أن الله ألان له الحديد بغير السبب المعلوم؟ يرى بعض الناس أنه الأول، وأن المراد بقوله ألنا له الحديد أي يسرنا له الأسباب التي تلين ذلك الحديد، لأن تيسير الأسباب لا شك من نعمة الله. أرأيت لو أنك تريد أن تعكف صيخة من الحديد وعندك نار ضعيفة، تتعب في ذلك ولا لا؟ لكن لو كان عندك نار قوية جدا كان في خلال دقائق قليلة يلين هذا الحديد كما تشاء. فيرى بعض العلماء أن المراد من تليين الحديد لداود تيسير الأسباب التي يسرع بها لينه، ولكن بعض أهل العلم يقول إن الله ألان له الحديد بغير سبب بل بقدرة الله عز وجل، وجعل الله ذلك آية له، كما جعل الله عصا موسى إذا نزلت في الأرض صارت حية، وإذا رفعها صارت عصا في آن واحد في لحظة واحدة. فالله على كل شيء قدير، والذي جعل الحديد صلبا قادر على أن يجعله لينا. وعندي أن هذا أقرب إلى المعنى، أولا لأن الله قال ألنا له، فجعل التلين مضافا إليه إشارة إلى أن لين هذا الحديد بمجرد القدرة. نعم، وكوننا نقول إن هذا بأسباب عادية لكنها يسرت له، هذا خلاف ظاهر الآية. ثم لو قلنا بهذا القول هل تكون هذه آية له؟ ها؟ لا، لأن كل من تيسر له أسباب إلانة الحديد ألان الله له الحديد. طيب، ألان الله له الحديد حتى صار بيده مثل العجين، يقدر على أن يدوره، على أن يجعله دقيقا، على أن يجعله غليظا، حسب ما يريد. ولهذا قال أن اعمل سابغات، هذه الحكمة من كون الله ألانه الحديد أن يعمل منه الدروع للمجاهدين في سبيل الله. قال أن اعمل سابغات، أفادنا المؤلف رحمه الله بقوله وقلنا أن اعمل، وقلنا أن اعمل أن مصدرية حرف عاملها والتقدير، وقلنا أن اعمل أي بأن اعمل أي بالعمل. ويحتمل أن تكون أن تفسيرية وأن نقدر المحذوف بأوحينا، وأوحينا إليه أن اعمل، لأن أن التفسيرية هي التي سبقها معنى القول دون حروفه، وهذا أقرب من تقدير المؤلف. وأن اعمل أي وأوحينا إليه أن اعمل سابغات. طيب، اعمل بمعنى اصنع، منين؟ قال منه أي من الحديد سابغات. وش بعد عندكم؟ دروعا بالنصب، أنا عندي ما هي منصوبة، عن كوامل يجرها لابسها على الأرض. سابغات فسرها المؤلف بقوله كوامل يجرها صاحبها على الأرض، وأفادنا بقول الدروعا أفادنا بأن سابغات صفة لموصوف محذوف. أولا، وهذا المحذوف تقديره دروعا، وحذف الموصوف جائز. قال ابن مالك وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. طيب، السابق من كل شيء هو الكامل الظافي التام، ومنه قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي أتمها وأكملها. ومنه إسباغ الوضوء أي إتمامه وإكماله. فهذه الدروع السابغات يعني الوافيات الكوامل التي تمنع لابسها من أن يناله أذى. وأما قول المؤلف يجرها لابسها على الأرض ففي هذا نظر، لأنه ليس هناك حاجة إلى أن يجرها على الأرض، ولأنها إذا بلغت إلى هذا المستوى فربما تعيق من الكر والفر. والمعروف أن الدروع تصل إلى الركبة فقط، هذا غايتها، لأنها حديد، وإذا لبس الإنسان حديدا يصل إلى الأرض فإنه سيكون مكبرا بالأغلال. فالواجب أن نقول سابغات أي كاملات ليس فيها نقص، وكمال كل شيء بحسبه، كمال كل شيء بحسبه. طيب أنا أعمل سابغات وقدر في السرد، قدر أي نسجل الدروع. قيل لصانعها سراد أي اجعله بحيث تتناسب حلقه. قدر في السرد يعني السرد معناه نسج الدروع، نسج الدرع، كما ينسج الثوب من القطن ومن الصوف ينسج الدرع من الحديد. ومعنى التقدير في السرد أي اجعل هذا السرد أي النسج مقدرا متناسبا، مقدرا متناسبا. من التقدير